بصائر التوحيد.
بصائر التوحيد بحث عقائدي على هدى القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. في مطلع حلقة اليوم يسرني أن أرحب بضيف البرنامج سماحة السيد كمال الحيدري، فأهلا ومرحبا به.
أهلا ومرحبا بكم
سماحة السيد الضيف. كنا قد تحدثنا في الحلقة السابقة من البرنامج عن العنصر الأساس في المنهج القرآني، هذا المنهج الذي كان يقوم على أساس أن يتعامل مع الله سبحانه وتعالى كموجود حاضر يبسط بوجوده وبظله على كل الموجودات الأخرى ويقوم كل الموجودات الأخرى. وقد رأينا هناك في من خلال استعراض العناصر القرآنية وكذلك العناصر الحديثية والسيرية أنها تؤيد بشكل كامل هذا المنحى القرآني، ولكن يبقى هناك سؤال سماحة السيد الضيف. طبعا لربما يتبادر هذا السؤال أكثر مرة في
طيبين،
وكذلك نعم أشرنا عليه أكثر مرة، أشرتم عليه أكثر مرة، لماذا اختار المنهج الكلامي وكذلك المنهج الفلسفي منحا مفارقا كما يبدو على قلب الظاهر للمنهج القرآني؟ يعني لماذا اختار أن يبحر ضد التيار القرآني كما يقال
مثلا؟ صح التعبير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إذا تسمحوا لي خالد، أنا أقدم بحث آخر قبل أن أجيب على هذا السؤال، وهو أنه أساسا لكي أجيب على سؤالكم لابد أن نرجع إلى القرآن لنرى بأن القرآن بعد أن أكد على هذه الحقيقة، ووجدنا أن الروايات أيضا أكدت هذه الحقيقة، إذا لماذا عندما نأتي إلى الواقع العملي للناس نجد أن الله سبحانه وتعالى لا يتعامل معه معاملة الحاضر، وإنما يتعامل معه معاملة الغائب؟ أنت تجد أن كثير منا لعله عندما يكون في ملأ من الناس لا يقوم ببعض الأفعال، ولكنه عندما يختلي بنفسه يوجد عنده الاستعداد أن يقوم بذلك العمل الذي كان يجتنبه وهو في ملأ من الناس. إذا تتذكرون في أدعية الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه في دعاء أبي حمزة يقول: إذا وجدتني أنا في ملأ من الناس لا أرتكب المعاصي، ولكنه في الخلوة أرتكب، هذا لا لأني جعلتك أهون الناظرين إليه، لأنه هذه لازمه هذا، يعني أنت عندما لعله أمام طفل أيضا لا يوجد عندك استعداد أن تقوم بعمل، ولكنه عندما تختلي بنفسك تقوم بذلك العمل بكل جسارة. هذا معناه أن الله سبحانه وتعالى لا يسجل عندك حضور ولو بمقدار ذلك الإنسان أو بذلك الطفل. إذن لماذا أنه نحن عندما نأتي إلى الواقع العملي نجد أن الناس يتعاملون مع الحق سبحانه وتعالى تعامل الغائب، مع أن القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة في آيات متعددة، ومنها تلك الآية التي أشرنا إليها في أبحاث سابقة وهي آية الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، وقلنا في روايات في ذيل هذه الآية المباركة وهي فطرة التوحيد، فطرة أشهد أن لا إله إلا الله، قلنا بأن هذه الآية تشير إلى فطرة التوحيد، إلى فطرة المعرفة. الآية المباركة هناك قالت فطرة الله التي فطر الناس عليها، أصلا وجد في جبلتهم معرفة الله سبحانه وتعالى، ولكن الآية في آخر ذيلها تقول: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. خب لماذا أكثر الناس لا يعلمون مع أنه جبل في فطرة الإنسان معرفة الحق سبحانه وتعالى وحضور الحق سبحانه وتعالى؟ انظروا إلى آيات أخرى في القرآن الكريم تشير إلى هذه الحقيقة. القرآن الكريم عندما يأتي إلى الإنسان يريد أن ينبهه على حقيقة المعاد، يقول لقد كنت في غفلة عن هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إذن تبين أن منشأ أن الله سبحانه وتعالى يتعامل معه معاملة الغائب هي غفلة الإنسان عنه سبحانه وتعالى، وإلا لولا الغفلة فإن الله سبحانه وتعالى حاضر. آيات كثيرة تشير إلى هذه الحقيقة، قرأنا بعض الآيات في البحث السابق. آية أخرى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. طبعا هذه الآية تريد أن تشير إلى هذه الحقيقة، مو الله طبع على قلوبهم فصاروا من الغافلين، لا، كانوا من الغافلين فطبع الله على قلوبهم. وهكذا آيات أخرى تشير إلى هذه الحقيقة. من هنا قد يأتي هذا السؤال، وهو أنه ما هو منشأ هذه الغفلة؟ إذا نحن قبلنا أن الإنسان خلق مفطورا على التوحيد وعلى المعرفة، ما هو منشأ هذه الغفلة؟ طبعا هذه في مباني فلسفية، الآن لسنا بصدد استعراض تلك المباني، ولكنه بنحو الإجمال عندما نأتي نجد بأن القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة أيضا، أن الإنسان وجد من هذا التراب، من هذه المادة، من الأرض. ونحن عندما نأتي إلى الإنسان ومكونات الإنسان نجد أنه يبدأ ماديا، وبواسطة تكامله وحركته وعمله بأوامر الله ونواهيه يحاول أن يتكامل إلى أن يصل إلى ما فوق عالم المادة. أفلم ينظروا إلى ملكوت السماوات والأرض؟ القرآن الكريم يشير في قضية إبراهيم وفي قضية الإنسان عموما، يقول وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. عندنا عالم الملك وهو عالم الشهادة وهو عالم المحسوسات، وعندنا عالم الملكوت وهو عالم الغيب، تعبير القرآن عالم الغيب والشهادة. عندنا عالم الملكوت الذي هو عالم المعنى الذي لا يمكن إدراكه بالأبصار المادية، فلهذا في كلمة لإمامنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول له القائل: أرأيت ربك حين عبدته؟ قال: ويلك، كيف أعبد ربا لم أره، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. لأنه الله سبحانه وتعالى ليس أمرا محسوسا ماديا حتى يمكن أن يرى بالعين المحسوسة، بالعين المادية، وإنما يرى بحقائق الإيمان، يرى بالقلوب، وهي تلك الرؤية التي طلبها موسى، قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. تلك الرؤية أيضا رؤية القلب، رؤية المعنى، رؤية الحقيقة. الإنسان يبدأ حياته وهو مادي. أنا أضرب مثال أقرب المطلب إلى الذهن. أنتوا انظروا إلى الطفل عندما يبدأ يشخص أبويه، يعني هذا أبوه وتلك أمه. ما دامت الأم أمام عينيه لا يشعر بوحشة، ولكن بمجرد أن تفارقه ولو بأن يوضع حجاب مادي يبدأ بالصراخ. لماذا؟ لأن الطفل مأنوس بالحس، فما ليس بمحسوس عنده في نظره معدوم، وإن كان في الغرفة المجاورة الأب أو الأم، ولكن هو لم تصل مداركه الذهنية والعقلية إلى مستوى أن يشخص أنه صحيح ليس أمامي حسا ولكنه موجود وإن لم أكن أراه. الطفل في هذه المرحلة، بعض الناس وإن كبروا في السن ولكنه من حيث المدارك العقلية يبقون في عالم المحسوسات، لا يمكنه أن يتجاوز عالم الحس إلى عالم المعنى. إذا تتذكرون في رسالة السيد الإمام قدس سره الشريف إلى غورباتشوف، تلك الرسالة القيمة، قال: أريد أن أفتح لك نافذة على العالم الآخر، على عالم المعنى. وإلا المشكلة مو مشكلة المادة، أنت تعيش في المادة، تعيش في الحس، ولكنه أنت غافل عن العالم الآخر الذي بتعبير القرآن هو عالم الغيب. طبعا كما ذكرنا لعله في أبحاث سابقة أن هذا عندما نسميه عالم الغيب هذا عالم غيب نسبي، يعني بالنسبة إليه عالم الغيب، وإلا بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى
حضور،
عالم الحضور. بالنسبة إلى أولياء الله سبحانه وتعالى أيضا عالم الحضور. إذن منشأ هذه الغفلة هو أن الإنسان يبدأ ماديا فيتكامل ليصل إلى ما وراء المادة، يتجاوز عالم الحس إلى عالم المعنى، عالم الملك إلى عالم الملكوت. ومن هنا نجد، الآن نأتي إلى سؤالكم، ومن هنا نجد أن الفلاسفة عندما جاءوا إلى الواقع العملي للناس وجدوا صحيح بأنه بحسب الفطرة أن الإنسان مفطور على التوحيد على المعرفة، ولكنه بحسب الواقع العملي خصوصا أن التربية ليست تربية باتجاه العالم الآخر، وإنما التربية باتجاه ربط الإنسان بالمادة إلى الأرض، اثاقلتم إلى الأرض، ربط الإنسان بالأرض. وكلما ازدادت هذه الارتباطات يقينا أن الإنسان سوف يغفل عن العالم الآخر، عن عالم المعنى. أنا أذكر مثال لكم لتقريب المطلب إلى الذهن. أنتم انظروا، الإنسان إذا كان متوجه إلى شيء يغفل عن الأشياء الأخرى. أنت لعلك في الطريق قد حدثت لك هذه الحادثة، وهو أنك سارح مع نفسك في مسألة، يمر صديق من عندك ويسلم عليك، أنت لا تجيبه، وبعد ذلك يعترض عليك، تقول اعلم أنه مو فقط أنه لم أسمعك، لم أرك أصلا، مع أنه العين الظاهرة كانت تنظر، ولكن القلب، الذهن، الفكر كان في نشأة أخرى، في عالم آخر وفي انشغال آخر. الإنسان كلما ازداد انشغاله بهذا العالم، بعالم المادة، بنشأة المادة يقينا سوف يغفل عن ذلك العالم، إلا أنه يجعل عالم المادة عالما لا يشغله عن الحق سبحانه وتعالى. فلهذا نجد بأنه الأنبياء الأئمة صحيح كانوا في عالم المادة، ولكنه هذه الأمور لم تكن تشغلهم عن الحق سبحانه وتعالى. إذن إلى هنا ننتهي إلى هذه الحقيقة، وهي أنه أصل المطلب أن الإنسان فطر على التوحيد بحسب فطرته الأصلية، ولكنه الارتباطات والانشغالات تؤدي به إلى الغفلة عن الحق سبحانه وتعالى. فإذا غفل عن الحق سبحانه وتعالى يحتاج إلى منبه، وأدلة الفلاسفة والحكماء والمتكلمين إنما هي منبهات للإنسان لإرجاعه إلى فطرته الأصلية. ولهذا إذا تتذكرون نحن في بحث سابق أشرنا إلى هذه النقطة، قلنا إذا كان وجود الله سبحانه وتعالى فطري بالنسبة إلى الإنسان، لحد لماذا نقيم دليلا؟ قلنا بأنه نحن لا نقيم دليلا لإثبات أمر مجهول، بل هذه الأدلة منبهات للعقل الإنساني لكي يرجع إلى فطرته الأصلية.
طبعا فقط يعني أود أن أعود إشارة سريعة إلى ما ذكرتموه قبل قليل، من أن الإنسان يستطيع من خلال العلاقة بالعالم المادي أن يصل أيضا إلى عالم المعنى. أنا بد أن تفكك هذه الجملة أكثر، يعني كيف يستطيع الإنسان من خلال العالم المادي أن يصل إلى عالم المعنى؟ لأن هناك بعض الإشبهات والإثارات تثار عن المنهج الإسلامي، وقال أن المنهج الإسلامي بالذات في المدرسة العرفانية، المدرسة التوحيدية العرفانية، يقال أن مرمى هذه المدرسة عزل الإنسان عن عالم المادة، في حين نعلم أن الإسلام في منهجه الأساس لا يفصل الإنسان عن عالم المادة.
يجعله مزرعة العالم الآخر، الدنيا مزرعة.
لو سمحتم تفكك، يعني كيف يكون الإنسان متصل بعلاقة مع عالم المادة وفي نفس الوقت لا ينفصل عن مساره إلى عالم المعنى؟
عن العالم المعنى. إذا سمحتم أنا أعبر عن سؤالكم بنحو آخر، يعني بعبارة أخرى تريدون أن تقولوا بأنه إلى هنا نحن عرفنا ما هو التوحيد، ولكنه بين لنا من هو الموحد الحقيقي، ليس هذا مرادكم؟
لا يعني أعطينا إياها قضية، خليش طرف
إيش هذا الطفوة
ما عارش.
في مقام الإجابة على هذا أستطيع أن أقول بأنه الإسلام يريد الإنسان ذو نشأتين، وبتعبير عرفائنا الإسلام يريد من الإنسان أن يكون ذا عينين، لأنه قد يكون الإنسان أعمى، هذا لا علاقة لنا بتكلمنا عنه، وقد يكون ذا عين واحدة، هذه العين الواحدة إما يبصر بها أمر الدنيا وليس له من الآخرة نصيب، وإما يبصر أمر الآخرة تاركا عازلا الدنيا. ولكن عندما تأتي إلى القرآن يقول لا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. فإذن الإسلام يريد الدنيا ويريد الآخرة. ولكن السؤال الأساسي الذي يطرحنا هذا، وهو أن الإسلام عندما يريد الدنيا يريد الدنيا معبرا طريقا، لو يريد الدنيا مقرا ومستقرا. نحن عندما نأتي إلى المعارف القرآنية والروائية، بل عندما نأتي إلى كل الأحكام التي شرعها الإسلام من الأوامر والنواهي، نجد أنها تحاول أن توصل الإنسان إلى حقيقة واحدة، وهي أيها الإنسان إنما يجب عليك أن تريد الدنيا لأجل الآخرة. أنت تعال إلى أحكام الشريعة من الأوامر والنواهي، تعال إلى المستحبات والمكروهات، تعال إلى جميع التشريعات الموجودة، تعال إلى جميع الأمور الأخلاقية التي ينبغي ولا ينبغي، نجد أن القرآن والرواية تشير إلى حقيقة واحدة، أنه يجب على الإنسان أن يستفيد من هذه الإمكانات، ولكن يستفيد منها لبناء نشأة أخرى. إذن القرآن الكريم وسلوك الرسول الأعظم وسلوك أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، الانعزال عن عالم الدنيا أم أن يكون في عالم الدنيا؟ أن يكون في العالم، ولكنه بنحو لا يشغله عن العالم الآخر، بنحو يكون مرتبطا بالعالم الآخر. تقول كيف، ما هو الطريق؟ أقول الطريق إلى ذلك هو التعاليم الإسلامية. يعني هناك كلمة السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول، نحن عندما نرجع إلى الطرائق الصوفية الأخرى نجد أنها كل تحاول أن تذهب يمينا ويسارا. نحن نقول للإنسان المسلم صريحا، ما من شيء يقربكم إلى الله سبحانه وتعالى إلا وأمرتكم الشريعة به، وما من شيء يبعدكم عن الله سبحانه وتعالى إلا ونهتكم الشريعة عن ذلك. إذن أفضل رياضة للوصول إلى ذلك العالم هي العمل بالشريعة الإسلامية. يعني لا يتصور أحد بأنه هناك نقص في الشريعة الإسلامية من حيث الأوامر والنواهي، من حيث التربية، من حيث الثقافة، من حيث العلم، لا بد أن نتمم ذلك بواسطة رياضات أخرى نضيفها. العمل بالشريعة هو الذي يوصل الإنسان إلى ذلك. هنا أنا أحاول أذكر كلمة واحدة لأستاذنا الشيخ جوادي حفظه الله تعالى، أنا كنت بخدمته سألته هذا السؤال، قلت له شيخنا ما هو العرفان العملي؟ نحن تعلمنا العرفان النظري، ما هو العرفان العملي؟ يعني الآن ما هو السير والسلوك إلى الله؟ قال إذا أردت أن العرفان العملي فعليك بأمرين، أولا العمل برسالة عملية وكتاب مفاتيح الجنان،
بالتزام
الشريعة. أحسنتم. يعني يريد أن يقول أن الإنسان إذا عمل بالشريعة من واجباتها وترك محرماتها والعمل بمستحباتها وترك مكروهاتها اطمئن أنه يصل. وهذا ما كنا نجده واضحا في سلوك السيد الإمام قدس سره الشريف، أنه كان يعمل بالتكليف، يعمل بمقتضى الشريعة، لأنه يوجد شيء آخر. إذن السؤال وهو أنه كيف، الجواب هو العمل بالشريعة. وهذا هو الذي يوصل الإنسان إلى هذا المقام. إلى أي مقام يوصل الإنسان هذا الشيء، هذا العمل؟ يوصل الإنسان إلى مقام لا يرى شيئا إلا ويرى الله حاضرا في ذلك الشيء. فلهذا في الكلمات المنسوبة إلى الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وبعده.
نعم، أحسنتم، جزاكم الله ألف خير. أشكر في نهاية حلقة اليوم سماحة السيد الضيف السيد كمال الحيدري على هذه الإجابات، وأرجو أن نكون قد قدمنا للمستمع الكريم جولة مفيدة ونافعة في البحث التوحيدي. أقول طبعا للمستمع الكريم قبل أن أجدد شكري إلى سماحة السيد الضيف أن هذه هي الحلقة الأخيرة في الدورة البرامجية الأولى من برامج بصائر التوحيد. سنعود إن شاء الله بفاصلة زمنية أو بدون فاصلة زمنية إلى الدورة الثانية مع ضيف البرنامج السيد سماحة السيد كمال حيدر أو مع غيره من الضيوف الآخرين. طبعا المسألة متوقفة على قرار لجنة تخطيط الإذاعة في إذاعة طهران. مع كل ذلك أجدد شكري الجزيل مرة أخرى لسماحة السيد الضيف السيد كمال حيدري وكذلك المستمعين الكرام الذين رافقونا في رحلة هذه الحلقات. حتى نلتقي في الدورة الثانية نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بصائر التوحيد.
بصائر التوحيد بحث عقائدي على هدى القرآن الكريم.